وبدأت بعد ذلك في مراحل الإطلاق. فإن الحروب الصليبية الأولى لما بدأت والمسلمون في ذلة وهوان وفي فساد اجتماعي وفي فساد أخلاقي وفي فساد اقتصادي وفي كل أنواع الفساد عم وقام في أرجاء الأمة الإسلامية قبل الحروب الصليبية الأولى. فما هي السنة إذن حينما يصل المسلمون إلى هذا الدرك الأسفل من الذلة ومن الخذلان ومن الهوان؟ السنة حينئذ الضرب والقتل والتشريد حتى تفيق هذه الأمة إلى دينها وترجع إلى ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة الله عز وجل، لا تبديل لسنة الله سبحانه وتعالى، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. إذا ضل الناس بهذا الدين وانشغلوا عن هذا الدين وعن الهمة العالية بالاستمساك بهذا الدين وشغلوا أنفسهم بالهوافات والتفاهات، سلط الله عليهم جنة لا ينجرهم حتى يراجعوا دينهم. صدق عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: بادرا بالأعمال الصالحة فتنا فتقع الليل الرجل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ها هي الصورة قد اكتملت وقد اقترحت وضوحا شديدا. وكأني أرى هؤلاء الذين باعوا دينهم وشعوبهم وهم يضمحلون ويتباعدون حتى يصلون كحجم المنزل أو أقل. فإن بيع الدين بشيء من الدنيا ودعاية من الدنيا القليل هذا جهل الجملاء والذين حاولوا الإسلام للمسلمين. فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أول الخطوات: بادروا بالأعمال الصالحة. لم يكن بادروا بالشهوات أو بادروا بالشبهات أو بادروا بالملذات والهوسات، إنما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا فتقع الليل المجلس. قدموا بين هذه الفتن التي ستأتي بأعمال صالحة فإنها ستكون فتنة ولا بد. كما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن المحار جعل هذه الأمة عافيتها في أولها وثلاثيها ثلاثيها آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها. فتأتي فتنة ترقص بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهمتي أو هذه مهمتي، فتنكسر. ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكسر وهكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره أن تأتيه مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، من كره أن يدخل الجنة وأن يجهزم عن النار فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي الناس ما أحب أن يؤتى، لا يقدر على الناس ويظن عليهم بما يحب أن يؤتى هو في أيام هذه الفتن. من كره أن يجهزم عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف نؤمن بالله واليوم الآخر في هذه الألفاظ وإلا الربا أصبح حلالا لا جناح فيه ولا حرج، أصبح مباحا ولا جناح فيه ولا حرج، أصبح الغناء مباحا لا جناح فيه ولا حرج، أصبح العلم مباحا لا جناح فيه ولا حرج. كيف نؤمن بالله واليوم الآخر وكيف تستقبل منيتنا وسنستقبل هذا الموت وسنراته ونحن في هذا الوضع البئيس؟ استحلال لكل ما حرم الله عز وجل. استحلال لكل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نسأل لماذا يقدر الله سبحانه وتعالى جملة الرهوان على المسلمين؟ كيف تسأل مثل هذا السؤال والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا أنه قال: إذا تبايعتم بالعيمة واتبعتم مجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترازعوا دينكم. من هذه الامور تركناها، لم نخالف شيئا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بينهم بالعيمة قد تبايعناه، وهو نوع من البيع المحرم الذي فيه ربا، بأن يشتري الرجل شيئا بالتقسيط لأجل ثم يبيعه في نفس اللحظة لنفس الرجل لنفس البائع بنقدا بأقل مما اشتراه، فيحصل بذلك على مال في وقت حالي يدفع عنه فائدة أو يدفع عنه نزيهة في وقت آجل. هذا نوع من أنواع الربا إذا استحله الناس سلف الله عليهم جلا لا ينزعه حتى يرجع دينهم. فما بالنا وقد استحللنا جميع انواع الربا وجميع انواعها وصورها، ثم بدانا نسمي الربا باسماء غير اسمائها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبرنا بان درهم هذا الربا اشد من ان يجني الرجل بعلمه. ثم بعد ذلك نعيش عيشة هدوية سعيدة مريئة في غفلة حتى يأتينا الموت أو تأتينا الفتن والمناكب. فتأتي الحروب الصليبية كما جاءت الحروب الصليبية الأولى على قوم لا يفقهون دينا ولا يعلمون من دينهم شيئا إلا اسمه وربهم، ولا يعلمون من شريعتهم شيئا التي نُحيت جانبا، ولم يعلم الناس أي حكم من أحكام هذه الشريعة إلا في الصلاة والصيام. وربما ينسى الناس أيضا مثل هذه الأحكام لأنهم لا يدونون لا على صلاة ولا على صيام. فإذا جاء موسم من مواسم الساعة رمضان احتاج الناس للتسجيل بالأحكام وتحفيظ الناس هذه الأحكام، وكأنهم دخلوا في دين الله عز وجل هذا العام. كذلك إذا جاء الحج وكذلك إذا جاء أي شيء، إذا تبايعتم بالعلم واتبعتم أجناد البقر، شرح العلماء اتباع أجناد البقر بإحدى أمرين، إما لأنه بكثرة الاهتمام بالزرع أو باتباع أجناد البقر من اليهود والنصارى واتباع كان ومن كان قبلنا. وثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعين جبل من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحزوى القبه بالقبه حتى اذا ما دخلوا سحر بيت لدخلتموه. والذكر حيوان نبي رائحه سريع رائحه جحره ضيق جدا، ومع ذلك لو دخلوا هذا الجحر اتبعتموه. وليس هناك شاهد على مثل هذا الاتباع مما يحدث الان. كتاب تحت راية الصليب، ثم بعد ذلك اتباع لسان من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بالذراع وحلوى القبة بالقبة حتى إذا ما فعلوا جحر بيت لدخلتموه. ورضيتم بالذرة، رجعتم إلى الحياة الدنيا وإلى الطعام والشراب والحرب والاهتمام بالحرب والتكاثر الهاجم التكاثر حتى زرتم المقابر، سنزور المقابر ولا بد. فما الذي لم تمسك به من حكام الدنيا وجعل به هذا الدين؟ ولبثتم بالذره وتركتم الجهاد حدث ولا حرج، فان اليوم بقيه باقيه قليله فئه مستبعده من المسلمين تقاتل في كل بقاع الارض، وهي مستبعده قليله. لولا هذه الفئه لا قلب الله عز وجل هذه الارض راسا على عقب، ولم يكن لها ولنفسها عيش. فلولا الجهاد ما ترك الله عز وجل هذه الدنيا باقية، لأن لهذا الدفع ولولا دفع الله أن يأتي بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ففساد الأرض يتوقف على ترك الدفع، والدفع إنما يكون بالجهاد. فلا تركن إلى دنياك واعلم أن هناك فئة قليلة تدافع عنك وتدافع عن دينك وأنت في غرض من العيش وفي نعيم مقيم في تتلذذ فيه بالحلال والحرام وبالشبهات والشهوات. إذا لم نتفق فستأتينا ملحدنا ونحن على شرك ونحن على عقيدة فاسدة ونحن على دين غير سليم، لكننا نعلم عقيدته عقيدة صحيحة. إلا بلاد المسلمين شرقها وغربها لا زالت يعبد فيها القبور من دون الله عز وجل. أي بلد من بلاد المسلمين ستجد فيها قبورا وأضرحة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولا يتحرك لذلك ساكن؟ ثم بعد ذلك ننتظر نصرا من الله عز وجل وعقيدة صحيحة نلقى الله عز وجل بها. إن الناس قد انشغلوا بما أراد لهم أعدائهم أن ينشغلوا به، واعلموا أن كثيرا من الأمور التي ينشغل بها الآن المسلمون إنما هي من تدبير وكيد الكافرين والمنافقين وأتباعهم في ديار الإسلام. إن الحروب الصليبية لم تأتي الآن، إنما جاءت من قبل من أعوام لذيذة. إن الحروب الصليبية بدأت منذ أكثر من 100 عام، ولكنها بدأت بنوع من الغزو الفكري، بدأت بنوع من الغزو الفكري أولا، حتى إذا ما وصلنا إلى مثل هذا الحال الذي انعدمت فيه الموازين الصحيحة والعدم في عقول الناس كيف يقيسون ما يحدث من احداث، جاء بعد ذلك الغزو العسكري بسهوله ولذ، لا يجد من يدفع عنهم، فتجد اقواما من غير المسلمين يدافعون عن المسلمين، وتجد مسلمون من غير العرب يدافعون عن المسلمين العرب. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فإن الجهاد في الشيشان وفي ألبانيا وفي إريتريا وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي سريلانكا وفي جميع هذه الدول الغير عربية فيها الجهاد وفيها القتال في سبيل الله عز وجل في سبيل الاستمساك بهذا الدين من قبل فئة قليلة مستضعفة تذبح ذبحا جماعيا في المساجد، يدخل عليهم في المساجد ويذبحون لهم في مساجدهم ويذبحون لهم في بيوتهم وتمثل بأجسادهم وتقطع أسنانهم وتصلب نساءهم، كل ذلك لأنهم تمسكوا بهذا الدين وأعلوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما هؤلاء اعلم أنه ما كان لك وجود على الأرض ولفتك الله عز وجل بالمسلمين الأرض لأنه سبحانه وتعالى حليم وأنه يدفع بالمكلفين عن غير المكلفين ويدفع بالمسلمين عن غير المسلمين. وهذه سنته لا تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. إن الأمور قد بدأت منذ سقوط الخلافة منذ أكثر من 100 عام. آخر مكان المسلمين السلطان عبد الحميد الذي اغتيل من قبل اليهود لأنه هجر ملايين الملايين ليبيع القدس. فلما رغب ذلك ورغب هذه الملايين التي اعطى له لا عن بضعه واحده ولكن قال ذلك انهم يعدون بها كل عام في صوره منح ومساعدات، ومع ذلك رغب وقال ان هذه الارض حررت بدماء المسلمين وليس لي ان ابيعها ولا ان ابيع شكرا واحدا منها. فقتل ووكاله اليهود وهو يصلي الجمعه ويخطب بالناس بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان اخر رجال المحترمين وكان اخر عهد الخلافه عند هذا الرجل. ثم بدأ الغزو الفكري وبدأ الغزو السلبي بنشر الأفكار والعقائد الباطلة. ثم بعد ذلك كان الناس في وهم وفي ضعف وأصبح الناس في فتور عن هذا الدين حتى أصبح الحلال حراما وأصبح الحرام حلالا. هذا هو الواقع. انظر إلى أي مسألة من مسائل الدين تجد الحلال أصبح حراما وأن الحرام أصبح حلالا. ولأصحاب ذلك المذهب دلائلهم وأدلتهم الباطلة وخجلهم الباطلة يجادلون عن هذا الباطل بحجة فارغة. اعلم أخي الكريم أن هذه الفتن قد ظهرت وبدأت ولا يعلم مبتهاها إلا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف والله غالب على أمره ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره ينفذ مشيئته وينفذ سنته الكونية أيا كان ويبقى ما شاء سبحانه وتعالى. لا يحابي أحدا سبحانه وتعالى. تظهر الفتن فيهلك الصالح مع الصالح فيبعث كل بعد ذلك على نيته. إذا بعدما تظهر هذه الفتن ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله؟ أول ما ينبغي على المسلم أن يفعله هو عدم الاستشراف لهذه الفتن، عدم التعرض لها، وعدم الاستشراف لهذه الفتن، وعدم تمني لقاء العدو. لا أقول عدم تمني لقاء العدو أي أن الجهاد لم يفرض على المسلمين في مثل هذا الوقت، ولكن أقول أن الجهاد فرض عين على المسلمين، ولكن في مثل هذه التطورات والأحداث لا تعلم من أين تتؤتى ومن أين تتؤخذ. فالساحة الآن فيها صور شتى من الأحزاب المتطاوعة، ولم يظهر للآن فئة الله القليلة التي كانت مثل خالد بن الوليد أو القعقاع أو سعد أو صلاح الدين. فحينما تظهر هذه الفئة كما ظهرت في عهد هؤلاء فتتضح الآية التي ينبغي أن يقاتل تحتها المسلمون. ولكن في مثل هذه الأوقات التي نحن فيها الآن والصورة غير متضحة ينبغي أن تعتصم بالله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا تستشرف لهذه الفتن. كما قال صلى الله عليه وسلم من تشرف إليها استشرفه، من تشرف إليها تستشرفه أي من تعرض لها وعرض نفسه لهذه الفتن جذبته هذه الفتن وأوقعته فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لأصحابه أثناء الغزو وأثناء الملاحم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. هذا هو شأن المسلم، هذا هو شأن المسلم. كما ذكرنا في خطب الماضية أن الجهاد ما شرع إلا لأنه وسيلة للوصول إلى غاية، وعلمنا أن هذه الغاية هي تعبيد الناس لرب الناس وإدخال الناس في دين الله أفواجه. وأيضا يتضح لك في مثل هذه الأحداث ومنها أن أيضا أن وظيفة الجهاد هي عدم الفساد وانتشار الإفساد في الأرض. ولما كفر الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض. ثم الاعتصام بدين الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران مذكرا المسلمين بأنه لا بد لهم من الاعتصام بدين الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طلبت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. كتاب الله لكم أين كتاب الله وأين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين؟ كتاب الله ذكرنا في الخطبة الماضية في تفكر القرآن لمن تفكر منكم أننا قلنا أننا الآن نتعلم معارف للقرآن، لا نعلم إلى القرآن معانيه ولا نتفكر ما فيه. والدليل على ذلك أننا تطرقنا إلى بعض الآيات والسور وعلمنا أن فيها بعض معاني الكلمات فقط، معاني الكلمات لا نعلمها، كما تكلمنا في العاديات الضبح وما نعلم ما هي العاديات الضبح إلى آخر السور، ولكن الناس يحفظونها ظهرا عن قلب ومع ذلك لا يعلمون معناها. فما معنى ذلك؟ ما معنى أن يقول كلام لا تفهم معناه؟ وكذلك عندما تكلمنا في خطة في تفسير سورة الغافية وتطرقنا إلى قول الله عز وجل والزرابيل مبثوثة، والكل يحفظ ولا يدري ما هي الزرابيل المبثوثة أو غير ذلك، وسبح اسم ربك الأعلى أيضا فيها من المعاني ما لا يعلمها الناس ومع ذلك يحفظونها ويكملونها. دل ذلك على أن التعامل مع القرآن إنما نتعلم فيه مع رسمه، لا نتعلم فيه مع حقيقته وشريعته. بدليل أننا نقرأ أن الله عز وجل توعد الناس وتوعد الذين آمنوا بحرب من الله ورسوله إلى لم يتركوا الربا، ومع ذلك تجد الذين يعملون في الجلوس لديهم يقرؤون القرآن ويكتمونه في رمضان وفي غير رمضان. ألم يمر على مثل هذه الآيات؟ كذلك الذي يضرب امرأته عارية وابنته كافرة، ألم يقرأ أن الله عز وجل في الكتاب بالحجاب لنساء النبي ولنساء المؤمنين؟ ألم يقرأ ذلك؟ إذا نحن لا نتعامل مع كتاب الله عز وجل بمضمونه، وإنما نتعامل مع رسمه. وهذا أيضا من مكاسب الغزو الفكري الذي استعمله أعداء الدين في استقطاع أناس من المسلمين لتعليمهم، ثم بعد ذلك بثهم في وسط المسلمين حتى يعلمونهم هذه السطحية من التدين، هذه سطحية وليس لها معنى تماما. كأنك تقرأ مثلا كلمة خنفشار، ما معنى كلمة خنفشار؟ هي تتساوى مع أي كلمة تقرأها من الكتاب إذا لم تعلم معناها، إذا لم تعلم معناها. أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يديركم في أن تتنفذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يديركم؟ ما الذي يديركم في ذلك؟ اسأل نفسك ما الذي يديرك في أن تتنفذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يديرك وأنت قاعد في السن أن تنفعي كما انفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتضيق بذلك أعداء الله عز وجل. ما الذي يديرك بأن تستاك كما استاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدلا من أن تواظب على السيجار والدخان تواظب على السواك. ما الذي يديرك في ذلك؟ ما الذي يضيرك في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يمنعك؟ إنما هي سطحية في الدين وقوة جميلة في الدين، نذهب الهمم العالية والمعالي من الأمور في الدنيا. أما الدين فنستمسك بأي شيء فيه قليل ولا نتطلع فيه إلى المزيد، وإنما نتمسك فيه بالدليل في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإحنا نجد كريم أن لا مقر من الرجوع إلى الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعلم أن مخططات العدو وإن كانت ظاهرة واضحة لا غبار عليها أنها من النيل إلى الفرات، فاعلم أنه أنهم مؤكد أنهم يفعلن لذلك، ولكن ليس من المؤكد أن ينال ذلك، لأن الله غالب على أمره. وسينال ذلك إذا استمر المسلمون على هذه الصورة، وإذا استمر المسلمون على هذا الخذلان، واذا تمنى المسلمون على هذه الذله والهوان اعلم ان هذه المخططات غاهره لاذعه لا منار عليها. الكل يعلمه ولكن لا احد يعمل بمقتضى هذه الامور. لذلك ان هذه الفتن لا يعلم مداها ومنتهاها الا الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت حينما لم تقرا التاريخ تجد انه يقول لك ان سنه الله في ذلك استمرار الضرب والتفكير والتجهيز حتى تظهر فئه الله القليله التي قال الله عز وجل فيها وكم من فئه قليله غلبت فئه كبيره باذن الله. فباستقراء التاريخ تجد انه لا من مجموعه اسلاميه الا وكان المسلمون اقل عده وعتادا من الكفار ولكنهم بلا اله الا الله وبعقيده صحيحه سليمه وبدون معصيه ولو كبيره وبقيام ليل حتى في المغازي وفي المراحل بكل ذلك جاء نصر الله سبحانه وتعالى. اما ان نستمع الى الاغاني ونرابي ويندثر بين نسائنا العري والفساد ثم بعد ذلك ننتظر انتصارا من الله عز وجل لا تنتظر الا اسلاما ولا تنتظر الا هوانا وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكون غير مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال اذا تبايعتم بالعيمه واتبعتم اسلاك البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى تراجعوا دينكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم لنا النعمه وجعلنا من خير امه اخرجت الله. ان الله سبحانه وتعالى قال سبحانه في كتابه كنتم خير امه اخرجت للناس. واذا نظرت الى هذه الايه تجد ان الامه قد تخلت عن هذه الخيريه. ان الله عز وجل يقول لها كنتم خير امه اخرجت للناس ونحن نقول له لسنا نحن من هذه الامه يا رب. كيف يكون هذه المقوله تكون بالفعل الذي فيه المسلمون الان وبحالهم الذي فيه المسلمون الان؟ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى من الناس فتورا في الايمان ففي حجه حجها معهم قام فيهم خطيبا وقال لهم كنتم خير امه اخرجت للناس ليعلي بذلك همتهم وليعلي بذلك جهنم وليتذكروا انهم خير امه اخرجت للناس. ولكن الفقير عمر لا يجامل المسلمين ولا يتحدث معهم من قبيل المجامله فيقول لهم وانا نجامل بعضنا فنقول يا حج او غير ذلك انما هو يقول لهم كنتم خير امه اخرجت للناس فمن اصروا ان تكون عندهم هذه الخيريه فليحقق شرط الله فيها كما هو شرط الله شرط الله في ذات الايه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. امه تخلت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيها ادنى خير. انتم ونحن نشاهد كل بيان من الالف على الارض ولا نحرك ساكنه ولا نقول لمن يفعل هذا المنكر انتهي عن هذا المنكر بل ان منكم من يكون كبيرا في السن وكبيرا في الشأن والمقام ومع ذلك يرى معاصي وذنوبا ترتكب في منطقته او في مكانه او في بيته ثم بعد ذلك لا يحرك ساكنه مع ان له من المقومات ان يغير ليس مع غيره ممن يحاولون ان يغير. فنرى كثيرا من الشباب الان يمشي في الطرقات
وقد اصطحب معه فتاة إما أنه يعانقها أو يقربها أو يجلس معها الذي تمديه ريبا، ومع ذلك لا يحرك ساكنا لأحد ولا يذهب إليه رجل كبير ولا صغير، فينظره في ذلك فضلا عن من هم مسؤولون عن هذه الدولة أو هذه الأمة. فاعلم أن هذه الأمور من عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعم العقاب على هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر المنكر ولم ينكره أحد أوشك الله أن يعم الناس بعذاب أو بعقاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سكت عنه: إذا لم ينكر المنكر فيوشك الله سبحانه وتعالى أن يعم الناس بعقاب صالحهم وصالحهم. وكما تحفظون أن جبريل عليه السلام إنما يؤمر أو إنما أمر بضرب قرية قال لله عز وجل أن يطيع عبدك فلان صالحا، قال فبه نفسه فإنه لم يتمعن عضوه لله سبحانه وتعالى. وبغض النظر عن صحة الأثر فإن عدم التمعن من الذنوب والمعاصي وعدم اقتراب الناس بمعاصي الله عز وجل وهذه الامور مما يغضب الله سبحانه وتعالى، لان هذه المعاصي هي حينما تفعل تنتهك بها امورات الله عز وجل، ولكن الناس في منها وفي بعد عن فهم لمعنى كلمه حرمات الله عز وجل. والله العظيم الذي بعد ولنا عن فهم كلمه حرمات الله. ويقال لك مثل هذا المعنى: انظر الى نفسك حينما نقول حرم فلان فلاني، اي جنته او بناته او حرمه اي حدودا ومكانه الذي يحتفظ فيه بخصيصه نفسه وبخصيصه احواله. فتخيل انك تنتهك حرماته، ماذا ستفعل؟ الله عز وجل تنتهك حرماته ولا يحرك مسلم كافرا، لان حرمات الله عز وجل هانت على الناس حرمات الله عز وجل، فكيف لا يكلف علينا ظلما لا ينجعه حتى نراجع دينه. فالبدايه بتحقيق الايمان، حقق الايمان في نفسك، ابحث عن الايمان الصحيح الذي تنافي به ربك، ليس فيه شيء مخدوش من شرك او بدع او غير ذلك او غير اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم معنا في حديث الفتن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اصر ان تاتيه منيته من اصره ان يدخل الجنه ويبحث عن الله فلتاته منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر. حقق الايمان في قلبك بطلب العلم الصحيح بدلا من ان تلتف حول التلفاز فتشاهد المباريات التي لابد ان تعلم ان اليهود قد اعدوا العده لهذه المباريات من قبل، وهم الذين ينفقون الاموال الطائله والملايين المملينه التي تسمعون عنها من شراء اللاعبين وبيعهم، انما هي من اموال اليهود الذين ينفقونها حتى يشغلوا العالم كله عن دين الله عز وجل وعن دينه. ينفقون هذه الملايين المملكه التي تستعجبون منها لانهم علموا انه بذلك ينشغل الناس عن دينه، يخرجون من الخطه الى المباريات، يخرجون من الخطه لا يتكلمون في شكل الخطه، انما يتكلمون بمن سيفوز ومن سينهزم، لن يكون هناك مهزمين اكثر من ذلك. لذلك النجاة لا يقتل بعد ذلك للنعم، لا يقتل له، لا يقتل لهذه الشبهات والشهوات، سنحن من حيث قتل غيره، فمن ابتعد فيها ونعمة لنفسه ولأولاده ولشفائه، ومن لم يبتعد فالله مثواه. لذلك لا بد من تدبير الإيمان، اعمل نفسك للدين، لا تعمل شيئا في حياتك الا للدين. اذا عملت عملا وطلاق قلبا يجوز ان لا تكتبه الا لتحصيل الدين. اذا تزوجت امراه لا تتزوجها الا للدين. اذا ذاكرت مذاكره لدروسك ايها الشاب لا تذاكرها الا للدين والا لتكون مثل صلاح الدين او تكون مثل غيره من العلماء الصالحين ومن السيادات التي يقام عليها هذا الدين. لا تفعل شيئا الا لله سبحانه وتعالى. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل كبيره ولا كبيره في هذا الدين وفي هذه الدنيا وفي هذه المعاملات الا وجهها الى هذا الدين والى الله سبحانه وتعالى واثبت بها الاجر والثواب حتى اللقمه يضعها الرجل في فم امراته له بالحلال. حتى اللقمه يضعها الرجل من حلال في فم امراته له بها اجر. ان في بضع احدكم لصدقه اي في نكاح احدكم لصدقه في شهوه احدكم لصدقه ونحن نحيد عن شهوه الحلال الى الحرام. والله عز وجل اخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانك يمكن ان توجه شهوتك التي في الحلال الى الثواب والى الاجر الثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات هيهات لقوم بعدوا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حقق الايمان بالله واليوم الاخر في نفسك ثم بعد ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد ان نكون اقوياء في ذلك. الحق في هذا الدين ليس مع غيره. امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ثم ذلك من عزم الامور. اما غير ذلك فمن نهي الامور. واعلم انك في غير ذلك في اجيال الامم وفي اجيال القوم. اامر بالمعروف وانهى عن المنكر وابدا في بيتك ثم جيرانك ثم منطقتك وعملك. فبذلك تقوم بما كلفك الله سبحانه وتعالى به. اذا ما جاءت الفتن جاءت وقلبك سليم جاءت وانت على موقف سديد ثم بعد ذلك كثر من الاعمال الصالحه. واستعينوا بالصبر والصلاه بادروا بالاعمال الصالحه فتنا فتقع اليه مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الظلم. لذلك كان الحل من النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال الصالحه بادروا قدموا بين يدي هذه الفتن الثانيه القادمه اعمالا صالحه تجدونها عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء لا تستهينوا بالدعاء ولا تظن ان هذا الدعاء الذي يدعوه المسلمون انما هو عن عجز. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب الظروف وفي اشد المواقف وفي اشد الغزوات كان يبدا بالدعاء. فنحن ندعو ولا يد لنا في ولا حول لنا الا الدعاء الان. ولكن لا تستهينوا بالدعاء ولا تستقلوا الامر ولا يكذبنكم احد فيقول لنا لقى صمغان لنا كالنساء او صمغان لك كالنساء. لا عذر. الله عز وجل قال بروم يرتجب لكم من غير شرط ولا تقييد الا من المؤمنين. ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا غزوه غد بالدعاء فقال يا رب ان تهلك هذه الاجسام لتعبد هذا اليوم. اللهم انجز لي ما وعدتني. اللهم انجز لي ما وعدتني. فبدا صلى الله عليه وسلم بالدعاء. لذلك لا تستقلوا بالدعاء واصيبوا المطعم حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منا دعاءنا. ولكن ولا حول ولا قوه الا بالله. قد شابت اموالنا شوائب كثيره وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برزق حلال لا حرام فيه ولا شبهة فيه. ولكن الفتن عمت وضمت. ثم بعد الدعاء اجتناب الذنب. لا تظلم نفسك بالشرك ولا تظلم نفسك بالمعاصي ولا تظلم غيرك لأن الذنب موجب للهلاك كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ان الظلم يهلكهم الله سبحانه وتعالى. الآية أوضحت لذلك نحن على يقين تام بأن الله سيهلك الظلمة الآن الذين يجيرون على ديان الإسلام، ولكن الله عز وجل يسلط الظالمين على الظالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الواحدين من بين أيديهم سالمين. ثم بعد ذلك أن ترجعنا إلى الفئة القليلة، فئة العلماء لا علماء السوء الذين تعلمونهم الذين باعوا دينهم بعدد من الدنيا قليل، ولكن العلماء المخلصون. وهذه الفئة القليلة التي لا ترجو من الناس إلا عبادة الله وحده لا شريك له، لتملأ بعيش سعيد غدر وبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكم تفيد في اللغة الكثرة، أي أن هذا الأمر مستمر وسيكون على مر الزمان والأعوام. أن المنتصر فئة قليلة، فئة قليلة كن معها وانضم إليها، أنت وغالبا، ولا تكن مع الغشاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأجل إلى صفحتنا. قال من قلة يومئذ نحن يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكن غشاء كغشاء الشمس، أي هذا الرجل الذي يكون مع الأمواج الأبيض الذي ترونه في بداية الموج، مجرد رجل لا قيمة له ولا وزن له، فلا تكون مع الغشاء. وأخيرا إن شباب هذه الأمة هو الأمل، شباب هذه الأمة هو الأمل. أين شباب هذه الأمة الآن؟ بماذا يهتمون؟ بالمباريات والأفلام والمسلسلات والمغاني، وكيف يستدعي على محموله بدلة بذيئة كصاحبها؟ إن أهل الفن يرجعون إلى الله ويتوبون إليه، فلماذا تستمسكون بهذا العقد؟ لماذا يتبرع هذه الأمة؟ أين الشباب الذي يبنى عليه هذا الدين؟ إن صلاح الدين حينما كان طفلا كان لا يلعب إلا بركوب الخيل والفروسية والرماية، وبعد ما انشغل في شبابه ببعض المنهيات حينما جاءت الملاحم والفتن طرق الملذات وطرق الله وعاد وأفاد إلى الله سبحانه وتعالى وأناس، فكان مجاهدا كتب اسمه في التاريخ ولم يزول إلى أن تقوم الساعة. فأين أنتم؟ أين أنتم يا شباب هذه الأمة؟ لماذا تهتمون الآن؟ ما الذي يشغلك؟ إما مباريات وإما أفلام ومسلسلات، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أبا جهل فرعون هذه الأمة قتل على يد غلامين في غزة بدر، ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود بعدما قتل هذين الغلامين على جهل وألقاهما على الأرض سريعا، وكانوا في صفوف الجيش كما يقول ابن مسعود أو غيره عن يمين الأبي وعن يساره، فيقولون له يا عم ألا تعلم أبا جهل؟ فقال لهم ولا شأنكم به. فقالوا جميعا أنه يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنا لم نطرده إلا طريعة. فكانوا كما قالوا وهم غلامان حديث السن شباب لم يتمنى النمو حتى الشباب، فلابد من هذا الشباب أن يستفيق وأن يعود. واعلم أيها الشاب أن تأخير رجوعك إلى الله وتوبتك إلى الله عز وجل تأخير من أجل هذه الأمة على ذلك. لن ننصر إلا برجوع الناس إلى دينه، ما سيما الشباب. واعلموا أيضا أن هذا الشباب الذي هو أعداد هذه الأمة لا بد أن يتربى تربية صحيحة ويتنشر تنشئة سليمة حتى يستطيع بعد ذلك أن ينزل كل أمر يحدث لهذه الأمة وأن يكون ذو ثقل في هذا المجتمع، لا يكون مجرد رجل أو شاب هزيل لا قيمة له. فنحن الآن حينما تريد أن تتكلم مع أي شاب إلا من رحم الله لا تستطيع أن تستمتع بحديث ذا قيمة أو ذا مبدأ، لأن الشباب الآن هو مقربين من الداخل إلا من الملهيات والشهوات والتفاهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك لابد وأن يتذكر هذا الشباب أن ننصف بين يدي الله عز وجل، وأننا مملوكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، سنسأل عن هذا الدين. لماذا لم تحمله؟ تذكر من وتقراه، تذكر من وتقراه، وتذكر الصبر وعذابه ونعيمه، وتذكر القيامة وأهوالها، وتذكر الحساب بين يدي الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أين منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أسأل منه فلا يجد إلا ما قدم، ويبقى ينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولا تشق تمر عنها الشباب، فإن هذه الأمة لن تقوم إلا على شباب أقوياء أصحاء في المعتقد، أصحاء في الدم وفي العقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شبابنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم رد شبابنا ونساءنا وفتياتنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى كلها وبصفاتك العليا كلها ان تنصر المجاهدين في كل مكان. لا تنصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، لا تنصر اخواننا المجاهدين في العراق، لا تنصر اخواننا المجاهدين في الشيشان، لا تنصرهم في السودان، لا تنصرهم في كل مكان. اللهم عليك بعدوك يا عدوهم، اللهم انا نمر بك في نزول اعدائهم، اللهم انا نسالك ان تصيب مطعمنا حتى اذا ما دعوناك تقدمت منا سبحانك، اللهم انا نسالك ان تصيب لنا مطعمنا حتى اذا ما دعوناك تقدمت منا دعائنا، اللهم اعز مطعمنا وتقبل دعوتنا، اللهم اعز مطعمنا وتقبل دعوتنا، اللهم انا نسالك ان تهلك اعداءك اعدائي، اللهم انا دين يوم الاسود، اللهم انا دين يوم الاسود، اللهم انا نسالك في نصوص اليهود ومن شايعهم، اللهم انا نسالك في نصوص اليهود والسبيين ومن شايعهم، اللهم انا نسالك في نصوصهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اعز الظالمين بالظالمين، واعذبنا من بين الظالمين، واخرج الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بين ايديهم الظالمين، اللهم اعز الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بين ايديهم الظالمين، اللهم عليك بكل من كان يتكبر، اللهم عليك بكل من كان يتكبر، الله اكبر الله اكبر على كل من كان يتكبر، الله اكبر الله اكبر على كل من كان يتكبر. اللهم انا نسالك من كل قلب شاهد سبيل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل كلمه استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعلم، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الله أكبر الله أكبر.